بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أيها الفضلاء، تقدم معنا الكلام في أن هذه السورة المباركة قد نزلت دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت على سبيل المجادلة للمشركين الذين أعرضوا عن الدعوة وصدوا عن سبيل الله وأبوا الانقياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون الشبه. وقد قال الله عز وجل فيما مضى من الآيات مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الآيات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء من قبله قد استهزئ بهم وسخر منهم، وأن الله عز وجل قد أنزل بالمستهزئين الساخرين العقوبات، وهؤلاء المشركون كذلك على الدرب نفسه. ولعل سائلا منهم سأل: لما لا تنزل بنا العقوبات عاجلة غير آجلة؟ فالله عز وجل أجابهم بقوله: كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، في ذلك اليوم ستحاسبون أيها المشركون، وستجازون على سخريتكم واستهزائكم. ثم إن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا له مالا حتى يصير أغناهم، أو أن يملكوه عليهم حتى يصير سيدا فيهم. قال الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار. الله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الغني عن العالمين، هو بكل شيء عليم، هو على كل شيء قدير، هو القادر على أن يحول بطحاء مكة ذهبا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فليس محمد صلى الله عليه وسلم محتاجا لعروضكم أيها المشركون، لأن الله الذي أرسله له ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. الله عز وجل يلقن محمدا صلى الله عليه وسلم حجته: قل لهؤلاء المشركين ما يمكن أن أتخذ غير الله وليا، لأن ولي الله جل جلاله هو فاطر السماوات والأرض، هو مبدعهما على غير مثال سابق، لأن ولي الله جل جلاله هو الذي يطعم ولا يطعم، ولا يمكن أن أتخذ غيره وليا، لأني أعبد الله عز وجل بالخوف مع الرجاء، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كأن المشركين تهددوه وتوعدوه، قالوا له: يا محمد، لئن لم تنتهي لنفعلن بك كذا وكذا، ولننزلن بك من العذاب كذا وكذا. كما هي عادة المشركين الأولين: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. كان المشركون يتوعدون أنبياءهم ويهددونهم ويخوفونهم، ولكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أهل ثقة بالله، ولذلك لما هدد قوم إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، إبراهيم عليه السلام كان يجيبهم بقوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ها هنا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو قدر الله عليك ضرا فلا بد أن ينزل به، ولو قدر الله لك خيرا فلا بد أن تناله، لا يستطيع أحد منعه، كما قال ربنا في آية أخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، هذا المعنى التوحيدي، هذا المعنى في الإيمان بقضاء الله وقدره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يلقنه صغار المسلمين قبل كبارهم. والحديث الذي نحفظه جميعا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي القرآن الكريم نقرأ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. الإيمان بالقدر أيها الإخوان يسكب في القلب طمأنينة وفي النفس راحة، ما يعيش المسلم مع الهواجس والوساوس لولا كذا لكان كذا، لو لم أقل كذا لما حصل كذا، لو لم أفعل كذا ما حصل كذا. وإن يمسسك الله بضر، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. أصل المس أيها الإخوان وضع اليد على الشيء، قد يكون وضع اليد مباشرة أو بواسطة، وقد استعير هذا المعنى للإيصال، يعني إن يصلك الله عز وجل بشيء تكرهه فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر، الضر ضد النفع، مراد به الشر الذي هو ضد الخير، وإن يمسسك الله بضر أي بشر. ثم قال بعدها وإن يمسسك بخير، وهو من أساليب التنويع وفصاحة القرآن، ما قال الله وإن يمسسك الله بشر وإن يمسسك بخير، لا، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عطية رحمه الله تعالى وناب الضر في هذه الآية مناب الشر، وإن كان الشر أعم منه مقابل الخير، وهذا من الفصاحة، عدول عن قانون التكلف والصنعة، فإن باب التكلف وترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة. ومثل هذه الآية قول ربنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أيها الإخوان، إذا ذكر الجوع ذكر الظمأ، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل ما قال إنك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، لا، بل ذكر مع الجوع العري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير بأي نوع من أنواع الخير فهو على كل شيء قدير. معنى الآية: يا محمد، إن قدر الله عليك الضر فلا يستطيع أحد كشفه عنك إلا أن يشاء الله جل جلاله، وإن قدر لك الخير فلا يستطيع أحد منعه عنك، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومقدراته مربوطة ومحوطة بنواميس ونظم لا تصل إلى تحويلها إلا قدرة خالقها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا المعنى أيها الإخوان نقش في قلوب الصحابة نقشا، فكانت جارية الرومية يقال لها زنيرة قد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الضعيفة المملوكة، ما عندها عشيرة تحميها ولا قبيلة تدفع عنها، فأخذ المشركون يعذبونها ويعذبونها، يلقونها في حر الشمس، يجيعونها، يعطشونها، يضربونها، يضعون على صدرها الصخرة العظيمة، ومن شدة العذاب ذهب بصرها رضي الله عنها، عميت. تصوروا تلك الحالة أيها الإخوان، امرأة بطبعها ضعيفة، بل الإنسان بطبعه ضعيف، تسلطت عليها أنواع الأذى من قبل أناس لا يرجون لله وقارا، ذهب بصرها، ما عادت ترى شيئا. فقال لها المشركون: أذهب بصرك اللات والعزى. هذه من بركات اللات والعزى. فقالت: كذبتم وبيت الله، ما تنفع اللات والعزى ولا تضر، ما أذهب بصري إلا الله، وهو قادر على رده إن شاء، فرد الله عليها بصره. لما؟ لأنها آمنت بهذه الآية أن النفع والضر بيد الله جل جلاله. وكذلك أيها الإخوة الكرام، بعض الصحابة عليهم من الله الرضوان خرج مهاجرا ثم رجع إلى مكة، وأبى أن يدخل في جوار المشرك الذي كان في جواره، فبدأ المشركون يعتدون على ذلك الصحابي، فضربه أحدهم حتى فقأ عينه، فجاء المشرك الذي كان يجيره قال له: يا ابن أخي، ما كان أغناك عن هذه؟ أما كان خيرا لك جواري؟ فقال له: لا أرضى بجوار غير جوار الله، وقد كانت عيني الأخرى أحوج لما أصابت أختها في سبيل الله. هكذا كانوا رضوان الله عليهم. يقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه الآية تأكيد لمعنى الآية الأولى، هو القاهر جل جلاله، لا يتصرف متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، ليس لأحد من الناس الخروج عن ملكه وسلطانه، بل الجميع ملوكا ومملوكين، حكاما ومحكومين، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، مدبرون مقهورون. من القاهر؟ الله جل جلاله، فهو المستحق للعبادة وحده، وهو القاهر الغالب المكره جل جلاله، لا ينفلت من قدرته أحد، خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، فهو رب الأرباب.
ومسبب الأسباب، عانت له الوجوه ودانت له الخلائق، وهو القاهر فوق عباده. العباد جمع عبد، يجمع العبد على عباد وعبيد، لكن كلمة العباد تطلق في القرآن غالبا مرادا بها البشر، والعبيد البشر وغيرهم. وهو القاهر فوق عباده. أيها الإخوة الكرام، هذا القهر من الله عز وجل ظاهر فينا وفي غيرنا نلمسه، فقد يصيبنا ما لا نحب كالمرض والموت. من الذي قدره؟ الواحد منا لو خير والله ما يريد أن يفارق حميمه أو صديقه، ما يريد أن يفارق والده أو ولده، لكن الله عز وجل قهر العباد بالموت. الواحد منا لو خير ما يريد أن يصيبه مرض ولا وجع ولا ألم ولا هم ولا غم، ولكن الله عز وجل قهرنا بذلك كله. ثم إننا نريد أشياء الله عز وجل يمنعها منا. العقيم يريد الولد، والعزب يريد الزوج، والفقير يريد الغنى، لكن الله عز وجل أوجد كل واحد منا مقهورا. هناك أمور يستطيع فعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارة أخرى. أما ترون الواحد منا يمشي على الأرض يدب دبيبا وله وئيد، ثم بعد ذلك فجأة يصيبه الله عز وجل بالخدر في رجله فيصرخ من الألم ولا يستطيع أن يقوم، فضلا عن أن يمشي. هذا يحصل. قد يكون الواحد منا ذا قوة وعنفوان، يدخل ويخرج وينزل ويصعد، ثم فجأة يبتليه الله عز وجل بمرض يقعده عن الحراك أياما ولربما شهورا. وهو القاهر فوق عباده، لكنه ليس قهرا عن تسلط، ليس قهرا عن تجبر، ليس قهرا قائما على العبث، معاذ الله. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم المحكم لما صنع، المحكم لما فعل، المحكم لما قدر. وهو الخبير جل جلاله، من خبر الأمر إذا علمه وجربه، وهو الحكيم الخبير. ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين المتجبرين: أي شيء أكبر شهادة؟ سبب نزول هذه الآية كما ذكر الواحدي أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد، ما نرى أحدا مصدقك بما تقول، قد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك، فأرنا من يشهد أنك رسول الله. يقول المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: ما نرى أحدا يصدقك في الذي تزعم أن الله أرسلك، وقد سألنا أهل العلم بالكتاب الأول، سألنا اليهود والنصارى فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك، فأرنا من يشهد أنك رسول الله. كانوا يقولون هذا الكلام وحالهم كما قال ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالليل يرتل القرآن ترتيلا بالصوت الشجي، وصدره يغلي كأزيز المرجل، يأتي الأخنس بن شريق فيقعد مقعدا يسمع، وأبو سفيان بن حرب يقعد في مكان آخر ولا يرى صاحبه، وعتبة بن ربيعة في مقعد ثالث، والوليد بن المغيرة في مقعد رابع، وكل منهم يظن نفسه وحده. ثم بعد ذلك إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته وتفرق القوم التقوا، فلام بعضهم بعضا، لم تأتي لتسمع؟ ويقول الآخر وأنت لم أتيت؟ ثم يتواعدون ألا يعودوا. وفي اليوم الذي بعده يجذبهم القرآن بحلاوته وطلاوته وحسن نظامه وجودة معانيه واتساق ألفاظه، يأتون فيسمعون، فإذا تفرقوا التقوا فلام بعضهم بعضا. ثم خلى الأخنس بن شريق بأبي جهل، قال له يا أبا الحكم ما ترى فيما يقول محمد؟ ما رأيك فيما تسمع الآن ليالي ونحن نسمع؟ قال له أبو جهل والله إني لأعلم أن محمدا على حق وأنه صادق لا يكذب، ولكننا تنافسنا، فبني عبد مناف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان. قال بنو عبد مناف منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. هكذا. فها هنا يا مشركون، يا من تطلبون شهادة، قل لهم يا محمد أي شيء أكبر شهادة، أكبر شهيد في الوجود من هو؟ قل الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يخاصمونك فيما تدعو إليه، أي شيء في هذا الوجود شهادته أكبر شهادة وأعظمها، بحيث تقبلونها عن تسليم وإذعان؟ وما انتظر منهم جوابا، بل أمره الله جل جلاله أن يجيبهم على هذا السؤال بالحقيقة التي لا يماري فيها عاقل ولا يجادل فيها إلا مكابر، وهي أن شهادة الله أكبر شهادة وأقواها وأزكاها، لأنها شهادة من يستحيل عليه الخطأ، من يستحيل عليه الكذب. وقد شهد الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم بصدقه فيما يبلغه عنه، فلماذا تعرضون عن دعوتي وتتنكبون الطريق المستقيم؟ قل يا محمد أي، اسم استفهام، أي شيء، كلمة الشيء تطلق على الموجود، تطلق على الموجود خالقا أو مخلوقا، أي شيء أكبر بمعنى أقوى وأعدل، أي شيء أكبر أعظم وأجل، أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، هذا تهديد، قول أنا أكلكم إلى الله، الله جل جلاله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وهو الذي أرسلني، وقد سمع جل جلاله جوابكم لي واعتراضكم علي وتكذيبكم إياي، الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الله جل جلاله أنزل علي هذا الكتاب المعجز لأنذركم به، والقرآن إنذار وتبشير، لكن اقتصر على الإنذار لأن المخاطبين في حال مكابرتهم لا يليق بهم إلا الإنذار، إلا الإنذار، ليسوا أهلا للبشارة. لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه لأنذركم به، يا من تعاصرونني وتسمعونني وترونني، وأنذر من يأتي بعدكم ممن يبلغه هذا الخطاب ويسمع هذا القرآن ولو لم تحصل بيني وبينه مشافهة. قال محمد ابن كعب القرظي رحمه الله: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لأن القرآن الذي نتلوه الآن هو نفسه الذي تلاه محمد صلى الله عليه وسلم. لأنذركم به ومن بلغ، وقال بعض المفسرين المعنى لأنذركم به وأنذر من بلغ الحلم، من بلغ الحلم. لأنذركم به ومن بلغ: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يا مشركون هل تدعون دعوى تحققونها تحقيقا يشبه الشهادة على أن مع الله جل جلاله آلهة أخرى؟ إذا كنتم تشهدون على ذلك فإني لا أشهد. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد جل جلاله. وهذه القضية التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إحنا عندنا آلهة كثيرة، عندنا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل والخلصة وغيرها، حول الكعبة وحدها 360 صنما، الخير كثير. محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن نترك هذا كله ونستمسك بإله واحد. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية دالة على عموم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنذاره عام عليه الصلاة والسلام، كفر به أولئك المشركون فموعدهم النار، وكذلك كل من يكفر به. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. لأنذركم به ومن بلغ: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يا أيها الإخوة الكرام، زعم المشركون أنهم سألوا اليهود والنصارى فقال اليهود والنصارى: ليس عندنا ذكر محمد ولا صفة محمد ولا نعرف شيئا عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا عقبة ويا شيبة ويا عتبة ويا وليد يا ابن المغيرة ويا أمية ابن خلف ويا مشركون، إن كنتم صادقين في أنكم أتيتم أهل الكتاب فسألتموهم فاعلموا أنكم وأهل الكتاب سواء في الكفر. أنتم يا أهل مكة قد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ما جربتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته ومع ذلك كذبتموه. وهؤلاء أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه ونسبه وصفته ومهاجره. إذا كان الواحد لا يخطئ في معرفة أبنائه فهؤلاء أهل الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال الله عز وجل: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل: هؤلاء المشركون وهؤلاء الكتابيون الكاتمون قد خسروا أنفسهم، قد أوردوا أنفسهم موارد الردى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هؤلاء المشركون كذبوا على الله، وهؤلاء الكتابيون الكاتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. افتروا على الله الكذب بعقيدة الشرك حين قالوا الملائكة بنات الله، وعبدوا هذه الأصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والكتابيون افتروا على الله كذبا حين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله. هؤلاء افتروا على الله كذبا أو كذب بآياته، كذب بآيات القرآن. من ارتكب واحدا من هاتين الخصلتين القبيحتين فهو أظلم الناس، فما بالكم بمن ارتكب الخصلتين جميعا. هؤلاء أهل مكة قد ارتكبوا الخصلتين جميعا، افتروا على الله كذبا حين قالوا عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا الملائكة بنات الله، وافتروا وكذبوا بآيات الله، كذبوا بالقرآن وقالوا عنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إنما يعلمه بشر. وكذلك الكتابيون افتروا على الله كذبا بنسبة هؤلاء الصالحين إلى الله كأبناء، وكذبوا بآيات الله بجحدهم القرآن وإنكارهم لبعثة محمد رسول الله. إنه لا يفلح الظالمون. ثم ينقلهم الله عز وجل نقلة سريعة. هذه الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، والمنقلب إلى الله. ويوم نحشرهم جميعا، نحشر المشركين والكتابيين والكذابين والمفترين والصادين والمعاندين، ويوم نحشرهم جميعا. يوم منصوب على الظرفية، نحشرهم، الحشر هو الجمع، الجمع. يحشرهم الله عز وجل في أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد، ليس فيها بناء ولا جدار، ليس فيها ظل يظلهم ولا بيوت تؤويهم. ويوم نحشرهم جميعا، جميعا لا يستثنى من ذلك أحد، من آدم عليه السلام إلى آخر واحد. ويوم نحشرهم جميعا، وكلمة جميعا يدخل فيها أيضا من عبدوا من دون الله، من عبدوا من دون الله، سواء أكانوا قد عبدوا بغير رضا منهم كالمسيح وعزير والملائكة، أو كانوا قد عبدوا عن رضا منهم كالأحبار والرهبان والدجاجلة والمشعوذين ومن يسجد لهم الناس ويركعون ويتمسحون بأعتابهم وهم راضون ويوم نحشرهم جميعا ومعهم أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم ثم نقول للذين أشركوا. انتبهوا أيها الإخوان، ما قال الله ويوم نحشرهم جميعا ونقول، لا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول. ما بين حشرهم وكلام الله إياهم مسافة زمنية يطول وقوفهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الشمس دانية من رؤوسهم وهم حفاة عراة، وقد بلغ منهم العرق كل مبلغ، قد ألجمهم العرق إلجاما، وقد أتي بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وللناس صراخ وبكاء وضجيج وهم في تلك الحال. ثم بعد ذلك، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأ الفصل بين الناس، فيوجه الله الكلام لهؤلاء المشركين، يقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قد حشر الله معهم أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم. الملائكة موجودون، عيسى بن مريم، عزير، الأصنام، الأوثان، الكل موجود، لئلا يظن هؤلاء المشركون بأن شركاءهم لو كانوا حاضرين لنفعوهم. الله عز وجل يقول: هؤلاء هم شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوجه إليهم السؤال: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ استفهام توبيخي توبيخي. طبعا هؤلاء الشركاء سيتبرؤون، يقول الله عز وجل للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. ما بنعرفون ولا رضينا والله. يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. لو أنا قلت هذا الكلام، أنت علام الغيوب جل جلاله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي رب. طيب، هؤلاء المشركون وجدوا أنفسهم كما يقول الناس في الصقيعة، في الهواء. ما الحيلة؟ نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من الخذلان. سيلجؤون إلى الحلف بالله كذبا. يقول الله عز وجل: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ما أشركنا، نحن مشركون يا رب، أبدا ما حصل، والله ربنا ما كنا مشركين. قراءة حمزة والكسائي ويعقوب: ثم لم يكن فتنتهم، على أن الفتنة تأنيثها مجازي، ثم لم يكن فتنتهم. وقرأ الجمهور بالنصب: ثم لم تكن فتنتهم، على أنها خبر كان. وقرأ بعضهم قراءة عاصم بالضم على أن كان تامة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله، مش والله بس، والله ربنا. الآن انتسبوا إلى الله، انتسبوا إلى الرب: والله ربنا ما كنا مشركين. يقول المفسرون: ذكرهم الرب بالإضافة إلى ضميرهم نا، والله ربنا، مبالغة في التنصل من الشرك، أي لا رب لنا غيره، نحن موحدون. وقد كذبوا أيها الإخوان، وحلفوا على الكذب. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، كما كانوا في الدنيا يحلفون، كذلك يوم القيامة يظنون أنهم بين يدي بشر، والله ربنا ما كنا مشركين. في صحيح البخاري أن رجلا قال لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فذكر منها قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا. انتبهتم أيها الإخوان؟ يعني هذا الرجل يرى أن بين الآيتين تعارضا وتناقضا. في الآية الأولى الله عز وجل يقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني المشركون لا يستطيعوا الكتمان، سيبينون، لن يستطيعوا الكذب. ولكن هذه الآية الله عز وجل أثبت فيها أنهم كذبوا، فكيف التوفيق؟ قال ابن عباس: إن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. الناس كانوا على التوحيد، كانوا على الإيمان، الله عز وجل سيغفر لهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يتوفانا على الإسلام. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. حين يرى المشركون ذلك يقولون: تعالوا نقل ما كنا مشركين. إذا أصلا النار بيطلع منها الموحدين، طيب ندعي بأننا موحدون. قال: فيختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا. إذن أيها الإخوان، تحمل هذه الآيات على اختلاف المواقف، لأن يوم القيامة يوم طويل. ومثلها أيضا قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وفي آيات أخرى بأن الله عز وجل يكلمهم لما جلسوا في النار يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه حال وتلك حال أخرى. قال الله عز وجل: انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم حين قالوا عن الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذبوا على أنفسهم، مساكين، خادعوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى غاب، كما في قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا أي غبنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ضل عنهم ما كانوا يفترون، شفعاؤهم حاضرون لكنهم بمنزلة الغائبين، لأنهم هل ينفعونهم؟ هل سينفعهم المسيح أو عزير أو الملائكة أو الأصنام؟ لا. كما لو أخذت شاهدا إلى المحكمة ثم بعد ذلك شهد عليك تقول له: ليتك ما حضرت، كانت شهادتك علينا لا لنا. فهؤلاء المشركون لما لم ينتفعوا بهؤلاء الشركاء المعبودين من دون الله فقد ضل عنهم ما كانوا يفترون.
يقول الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يحكي ربنا جل جلاله ما كان من أولئك المشركين المعاندين وما كان من أحوالهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ذكر المفسرون أن من هؤلاء أبا سفيان بن حرب وعتبة وشيبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي بن خلف، اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، فلما سمعوه قالوا للنضر وهو شيطانهم الخبيث، قالوا له: ما يقول محمد؟ ما يقول محمد؟ لما يسألون النضر؟
لأن هذا الرجل كان يسافر إلى بلاد فارس ويأتي فيقص على المشركين أخبار رستم واسفنديار، وكانوا يستملحون حديثه فكأنه أعلمهم وبئس العالم هو. قالوا له: ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته، يعني الكعبة، يحلف بالكعبة، والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أني أرى تحرك شفتيه، فما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. يعني هو يشهد على نفسه قبحه الله بأن كلامه أساطير الأولين، لكن يريد أن يلحق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه، يريد أن يلحق الآيات الكريمات بأساطير الأولين التي كان يقصها. يقول الله عز وجل: ومنهم، أي من هؤلاء المشركين، من يستمع إليك. يستمع إليك، وليسوا كلهم أيها الإخوان، فمن المشركين من كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، ومنهم من كان يحشو في أذنه الكرسف القطن عشان ما يسمع، وكانوا يقولون: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يعني حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أما تسمعون؟ كانوا يقولون: في آذاننا وقر. يعني تصور الآن أنت تكلم إنسانا ما يرد عليك، تقول له: ما تسمع؟ يقول لك: أنا أطرش، أو يقول لك: أنا أعمى، هكذا. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، في أكنة في أغطية، في أغلفة، كما قال اليهود: قلوبنا غلف، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، أي ثقل، ومن بيننا وبينك حجاب. لكن بعضهم كان يستمع، ومنهم من يستمع إليك. قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الجعل هنا بمعنى الخلق، وجعلنا أي خلقنا، على قلوبهم أكنة، والمعنى أيها الإخوان أن هؤلاء الناس قد بلغ بهم الهوى والعياذ بالله، أنهم يتخيرون المنع من اتباع الحق. فالله عز وجل يقول: هؤلاء أصلا مصروفون، مصروفون، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مصروفا عن الحق. وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، والكنان هو الغطاء. شبه الله عز وجل قلوبهم في عدم خلوص الحق إليها بأشياء محجوبة عن شيء. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يفقه القرآن. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك المنافقون. وهؤلاء المشركون: جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، صمما شديدا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في سورة الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية. حتى إذا جاءوك مخاطبين ومجادلين، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة، جمع أسطورة بضم الهمزة وسكون السين، وهي القصة والخبر عن الماضين. وكلمة أسطورة قيل بأنها من الكلمات المعربة، أصلها رومي، كما قيل في غيرها من كلمات القرآن، وقيل أصلها إسطوريا أو أسطيرة أو أسطور أو إسطير، وكما تقول العرب أعجمي فالعب به ما شئت، ممكن تغير ألفاظ الأعجمية. فها هنا الله عز وجل يذكر عن هؤلاء المشركين أنهم لا يميزون بين القرآن العزيز الحكيم الكريم وبين أساطير الأولين التي كان يقولها هذا الخبيث النضر بن الحارث. أيها الإخوة الكرام، لما كان يوم بدر خرج النضر بن الحارث مع المشركين، وكان من بين الأسرى من بين 70، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة إلى المدينة وفي مر الظبيان أمر بأن يعرض عليه الأسرى، فلما رأى هذا الخبيث نظر إليه نظرة عرف فيها الموت، عرف فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم قاتله. فمر به مصعب بن عمير فقال النضر: يا مصعب، إن صاحبك قد نظر إلي نظرة رأيت فيها الموت، فاشفع لي عنده. فقال له مصعب: والله ما أنا بفاعل. فقال له: يا مصعب، لو كنت مكاني ما تركت القوم يقتلونك. قال له مصعب: والله إني لأظنك صادقة، ولكنني لست مثلك. انت فعلا زول شهم، بس أنا ما زيك، ما بتوسط لك. فعلا رسول صلى الله عليه وسلم أخرجه هو وعقبة بن أبي معيط، ودفع النضر إلى علي بن أبي طالب، ودفع عقبة إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمرهما بضرب أعناقهما. أما هذا فقد سكت، وأما الآخر عليه لعنة الله فبدأ يستشفع، يقول: لو أنا من بين الناس يا محمد، لسه في 69 واحد، أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. ثم قال للمسلمين: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي حتى كادت عيناي تندران، كادت عيناه صلى الله عليه وسلم تخرج من محجريهما. في يوم من الأيام رسول صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة فأتى بسلى جزور وطرحها على رأسه وصدره وظهره عليه الصلاة والسلام. قال له: يا محمد، فمن للصبية؟ يعني أنا عندي أطفال، من للصبية؟ قال: النار، النار. يا أيها الإخوة الكرام، هذا جزاء من كفر وعاند ووصف القرآن بأنه أساطير الأولين. قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون وينأون، هم ينهون عن استماع القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وينأون أي يبتعدون، وهم ينهون عنه وينأون عنه. في تفسير: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون عن أذى رسول الله، وفي الوقت نفسه لا يؤمنون به. قالوا: ومراد بهذا أبو طالب، أبو طالب كان ينهى عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرضى أن يؤذى عليه الصلاة والسلام. قال أهل السير: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل لعنه الله: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفتل من صلاته. ثم أتى أبا طالب عمه فقال: يا عمي، ألا ترى إلى ما فعل بي؟ فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله بن الزبعرة. فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم وهم جلوس عند الكعبة، فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون يريدون أن يتفرقوا. فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل جللته بسيفي. فقعدوا حتى دنا إليهم، فقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، من الفاعل بك هذا؟ قال: عبد الله بن الزبعرة. فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول. فنزلت هذه الآية وهم ينهون، أي أبو طالب، ينهون عنه، عن أذاه، وينأون عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قد نزلت فيك آية. قال: وما هي؟ قال: تمنع أنت تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي. فقال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإيمان وهو في كربات النزع، لكن كان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء القوم يهلكون أنفسهم بدوامهم على الضلال وبتضليلهم الناس، فيحملون أوزارهم وأوزار الناس. وفي هذه الجملة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الناس لا يضرونك وإنما يضرون أنفسهم، والحال أنهم ما يشعرون لضعف عقولهم وضلال أحلامهم، مع أنهم كانوا يعدون أنفسهم قادة الناس وسرات القوم، لكن للأسف لا يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم. نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، لأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.